في درسنا على بركة الله. من اعتدنا القارئ؟
الحمد لله رب العالمين.
وقعت صوتك.
الحمد لله رب العالمين.
تسمعونه؟
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. ذكرنا في الدرس الماضي معنى قوله كتاب التوحيد ومسألة المقدمة وغير ذلك، ثم بدأ في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتناولنا في الدرس الماضي معنى يعبدون، وأشرنا إلى ذلك ببعض المقدمات التي أنتم جعلتموها في هذا البحث مما قدمنا شاكرا لهما فعلي. ثم بعد ذلك بينا ما يتعلق بالعبادة وشيئا من أحكام العبادة. ذكرنا فيما مضى أن الشيخ ألف هذا الكتاب وله من العمر كم؟ 20 سنة، وكان في
البصرة
تحديدا. هذا الكتاب طوى عليه لا شك في بعض الأمور، بعض الأشياء التي أضيفت، وما من صاحب مؤلف إلا وينظر في مؤلفه فيبدي ويعيد، ولكن هذا المؤلف بعد اكتملت الأمور أن الشيخ رحمه الله كل ما في هذا الكتاب هو الذي أقره فيه، سواء كان الأبواب أو سواء كان الأدلة أو سواء كان الفوائد التي يذكرها في آخر الباب وهي المسائل، يكون فيه مسائل. طيب، قلت لكم أنه كان في بيئة موبوءة وفيها من الشركيات الشيء الكثير المعلن، ولكن قدم هذا الكتاب بهذه الآية وذكرت لكم ما هو الذي يعرفه يرفع يده. نعم. أعطني الكتاب، إجابتك ليست التي أنا ذكرتها، لكن تستحق، هذه هدية لك. نعم. أعطني، أحسنت، أنها كقاعدة منها ينطلق وإليها يعود، يعني أمر متفق إيش؟ عليه. في حال هذا المناقشة أو هذا المخاصم أو هذا الذي يناظر أن هناك أمور أنا وأنت اتفقنا عليها أن ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، الخلاف في هذه الأمور كلها على مفهوم إيش؟ مفهوم العبادة، على مفهوم العبادة حصل الخلاف الكثير في هذا كله. فنبدأ الآن على بركة الله مستعرضين ذلك بعد أن قدمنا تلك المقدمة عن العبادة ومفهوم العبادة. نعم.
قال رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
إذا هذه الآية من حيث الترتيب ترتيب مناسب، هذا الأمر الذي خلقنا الله من أجله أرسل الرسل، لاحظت الترتيب؟ لاحظت تتابع الآيات وسياقها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذا هذا الأمر الذي من أجله خلقكم الله قد أرسل لكم الرسل لتعرفوا ما هو هذا الأمر الذي خلقكم من أجله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فهنا أن اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي، ولا إله إلا الله قامت إيش؟ على ذلك. لا إله هذا نبي بكل المعبودات إلا الله هو المعبود بحق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن هذه الأمم التي مرت بأعدادها التي لا يعلمها إلا الله، والرسل منهم من قص الله تبارك وتعالى ومنهم من لم يقص، فهنا يتبين لنا أن الجميع من أجل أمر واحد أن يعلموا العباد ماذا أراد الله. إذا هل لنا معرفة العبادة من سبيل أنفسنا؟ هل لنا أن نعرف ماذا يريد الله بذوات أنفسنا؟ إذا هنا الفطرة بذاتها لا تكري ولا العقل، فلا بد لها من أمر ثالث وهو الوحي. وهذه الامور الثلاثه هي مدركات فهم خطاب الشارع. الفطره والعقل والوحي. فاذا فسد احد هذه الثلاث اصبح عند هذا المتلقي شيء من الفساد. فاذا فسدت فطرته فسد عنده الذوق والفهم والادراك. فلربما راى الحلو مر وراى المر حلو وراى الشيء الزين والزين شيء، ولربما استعلب المنكرات لفساد في ماذا؟ في فطرته، ولربما استحلى المستقبحات لفساد في فطرته. اذا الفطره اصبحت عنده فاسده، ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، هل قال او يسلمانه؟ فدل على ان الاسلام وافق الفطره، واما من انحرف من انحرفوا في هذه الانحرافات فبسبب من ربهم، سواء والديهم او سواء علماؤهم او سواء غير ذلك، هم الذين ضلوهم، هم الذين ايه؟ هم الذين ضلوا. اذا هنا فطره. والامر الاخر وهو مساله ايش؟ العقل. فاذا فسد العقل اصبح هناك فساد في الفهم والتصور، فلربما لويت اعناق النصوص، ولربما رد الحق الواضح المبين الساطع، وذلك لهوى. افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. اذا العقل هو مخاطر، ولكن اذا فسد هنا حرف كثيرا من الامور. إذا هنا يلتفت إلى مسألة الفطرة ومسألة العقل والمسألة الثالثة وهي المهمة مسألة النقل وهو الوحي. فإذا فسد عنده أصل استدلال الوحي فأصبح فساد، فغالب من ضل إما بحديث الموضوع أو باعتماد على أمر منسوخ أو بأمر باطل أو بغير ذلك مما ظن أنه مصدر من مصادر الشرع وضل فيه. ولذلك تجد هؤلاء يستدلون بمسائل في الشرع بقصص ومنامات وخيالات فأقاموها مقام الأدلة والآيات فجعلوها كذلك. فإذا قال له قائل قال هذه رؤية منامية وهذه قصة حقيقية وهذه تجربة شخصية، وجعلوها في مقام إيه؟ في مقام الأدلة، ويتناقلونها كأنها مصدر من مصادر التكليف. إذا كيف نعرف عبادة الله؟ لا سبيل لنا بمعرفة عبادة الله إلا عن طريق الرسل. فهنا بين الأمر أنه خلقهم لعبادته، وبين هنا أن هذه العبادة التي خلقهم من أجلها قد أرسل لهم رسل يعلمونهم إياها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هنا الشرك، ويشمل أشياء كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية.
هنا قوله وقضى، قضى أي أوجب وأمر، قضى أي أوجب وأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أين معنى لا إله إلا الله هنا؟ لا تستعجلوا، قلت لكم من يريد الإجابة فليرفع يمينه حتى أعرف. تفضل. إلا إياه، وما معنى لا إله إلا الله؟
ألا تعبدوا،
ألا تعبدوا هذا نبي، إلا إياه هذا إثبات، ألا تعبدوا هذا فيه معنى لا إله، إلا إياه هذا فيه معنى إلا الله، أخذت من هذا؟ تفضل. لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي قضاه. إذن الذي خلقكم من أجله وأرسل رسله ليعلموكم إياه هو الذي قضاه وأمر به وأوجب. واضح؟ اللي بعده.
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نجد أن جميع هذه الآيات التي مرت كلها تتعلق بمفهوم إيش؟ إذن العبادة هي التوحيد. ولذلك يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يعبدون قال يوحدون، قال يعبدون قال يوحدون. وهذا هو أين معنى لا إله إلا الله في الآية هنا؟ الذي يعرف جاء ذلك ها عندك؟ واعبدوا الله، أين معنى لا إله إلا الله؟
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
لا إله.
واعبدوا الله.
أحسنت، تفضل خلص. إذن هذا معنى لا إله. ولعلكم من خلال هذا أدركتم أن غالب الآيات وإيه؟ ونفي، ويتحقق فيها المعنى جليا لقوله لا إله إلا الله، لأن فيها أمر بالتوحيد ونهي عن ضده، والأمر بالشيء أيضا يفهم فيه النهي عن إيه؟ عن ضده. واصل.
قال رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات.
إذا هنا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب به من؟ عموم من في زمانه ومن بعده أمته. قل تعالوا أتل ما حرم، يعني هذه المحرمات العظام أراد أن يخبرهم بما حرم الله تبارك وتعالى به. فهنا يأتينا معنى لا إله إلا الله، من أين يأتي؟ تفضل. ألا تشركوا به شيئا، فإذا نهاك عن شيء فهو أمر بماذا؟ هذا نسخة، عندك نسخة؟ إذا أمر بشيء فهو نهي عن ضده، ألا تشركوا به شيئا. وتأملوا في قوله تعالى شيئا، هل يستثنى شيء؟ لا يستثنى أي شيء. ولذلك تجد أن مفهوم الشرك حتى لو يتعلق بمثل هذا المنزل. أما ترون أن بعض الناس يضع هذه الأشياء ويتفاءلون بها على شكل خيوط يعلقونها؟ بل هي أقل من هذا، وربما يعلقونها ويسمونها إيش؟ ها؟ حروز، تعويذة، تميمة، من الرقى ومن هذه الأبواب، وهي سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب مستقلة. لكن هذا الشيء بمعنى أنه مهما كان هذا الشيء في نظر الناس لا شيء، فهو يعتبر شيء، وهذا يأخذ حكم الشرك. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية.
هنا بعد أن قدم المؤلف رحمه الله بهذه الآيات وهذا التسلسل العجيب، أراد أن يرجع إلى جانب من جوانب إيش؟ الأدلة، وهو الجانب الثاني، وهي السنة وأثار الصحابة. فأراد أن يولد الآن أمر آخر، وإلى الآن لم نسمع من المؤلف شيء، لم نسمع من المؤلف شيء، إنما هي آيات وأحاديث. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن
جبل: إذن يا من أردتم أن تنظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظنون أنه أفرد بذاتها، اعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بما أوصى الله به. ولذلك هذه تسمى آيات الوصايا العشر، لأنها كلها تختم ذلكم وصاكم به لعلكم، ذلكم وصاكم به لعلكم، إلى حدها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا: فلا يوصي رسول الله إلا بما أوصى الله به. فإذا أردتم أن تروا وصية مختومة لا شك فيها ولا ريب فيها فاقرأوا قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فإذا هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟
إذن هنا يبين لنا بعد أن أورد الآيات وأورد هذا النص أن فهم الصحابة هو المقدم على كل ما. فهنا يبين أن ابن مسعود صار ذلك كأنما هي وصية مختومة، وفهم الصحابة للأولوية. فمهما أتى أحد بأي تفسيرات ونجد تفسير الصحابة وقد اتفقوا على أمر لا يزاحمه أحد من بعدهم. نعم. نأتي إلى قول معاذ في قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نواحي شرعية، وفيها نواحي عقلية، وفيها نواحي تربوية، وفيها نواحي منهجية، وفيها نواحي سلوكية، وفيها نواحي أخلاقية، وفيها كل شيء. إن أردت أن تأتيها من كل ناحية فتجد أنها واقعة عملية حصلت في زمن النبوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أصحابه. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه
قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
انظر هنا في بداية الحديث قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الإرداف أمر يعنفه البعض من قديم، وكانت تعنف العرب، والاستقلالية بالشيء هو الذي له ذاته، وهذا مقام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الإرداف على ماذا؟ على الحمار، يعني دابة ظهرها ليس في تلك المساحة التي تستوعب العدد الكبير، إنما النبي صلى الله عليه وسلم معه، يعني في هناك إيش؟ شيء من المزاحمة في ظهر الدابة، ويجوز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة مطيقة وتطيق ذلك. ولكن هذا فيه شيء من الحميمية، شيء فيه من التودد والقرب، شيء فيه من الحنو، وأن يكون هذا المتلقي أقرب. أيضا فيه جانب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذه الدابة حمار، إلا أنه لم يبالي بالناس الناظرين. بعض الناس اليوم لو يقول هكذا ما يركب، إما يركب قدام ولا ما يركب، صح ولا لا؟ هذه نوع علبة، ها؟ إني أقصد السيارة، الله يحفظك. طيب لو جاء شخص على سيارة يسمونها عراوي، قال لك اركب في الحوض ولا تركب؟ شفت، احنا نركب، حصل مالك الا انت، شفت. لكن حتى تفهم مفهوم ان في هذه نوع يعني تواضع جم، قد يدرك البعض بانها دواب غير مستعمله عندنا الحين، ولا لا؟ ما نعرف هذا، يمكن بعضنا يمكن ما شافها مباشره، الا يمكن في حدائق او غيرها، لانها انقطعت من الاشياء في بعض الارياف، في بعض الاماكن موجوده. وحتى الموجوده صار الناس ما تركبها الا بالقليل. لكن الان انت وقت في هذه الدواب والسيارات ما تستطيع تركب وراء الحوض وتركب، حتى يمكن يركبوا الناس، اما تركب قدام ولا انا حب. هذا محلي، هذا مقامي، هذا قدري. ولذلك انظر الى كمال تواضع صلى الله عليه وسلم. بعضهم احيانا اذا ركب المركبه لا يرغب ان يركب مع واحد، لماذا؟ فقط. وهذا نوع من رؤيه الشخص على الناس، ولكن هنا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ايضا منحى اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم استغل الوقت، استغل الوقت في سياره، وهذا والله وجدناه في اشياخنا، تجده في المركب، في المكتب، في الطريق، في العلم والدعوه والسؤال والتعليم، بل بعضهم ختمت عليه كتب في طريقه من البيت الى مكتب عمله، ومن سماحه شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ بن باز، تقضى عليه في السياره. استغلال الوقت، استغلال الوقت فيما ينفع. وماذا تشغل نفسك فيه؟ تنظر للسيارات الرايحه والجايه، تنظر نفسك لهؤلاء، انما يستفيد من وقته وهو في مركبته. وهنا استغلال الوقت، وهذا ينبغي للانسان ان يستفيده، خاصه عندما يكون في رحله او غيره، مع ابنائه، مع زوجته، مع عياله، في تعليمهم، في التسميع، في التحفيظ. ابدا استغل الطريق، حتى لو تكون معك ماده انت مسجلها بنفسك، انت مسجلها بنفسك فيها شيء معين وتراجعه مع اولادك، او فيها متن معين انت تذاكره معهم وتستفيد. تاخذ ساعتين، ثلاث، اربع، كم ناخذ في الطرقات؟ ناخذ مسافات تستطيع ان نبني فيها شيئا مفيد من تعليم ابنائنا، وهو اقرب ما يكون لك. فالناس في اشغالها وفي اسفارها تنشغل. فما هو ذاك الوقت الذي يجلس الانسان مع ابنائه؟ فمثل هذه الرحلات العائليه، ومثل هذه الرحلات ايضا حتى مع الاخوه الزملاء، ايضا مع الاصدقاء، ايضا مع الاخوه في الله، قد تكون هناك رحله، قد تكون هناك ذهاب او شيء، يستفيد من هذا ايش؟ في طريقه، في ذهابه، في ايابه، بل حتى في سوقه، بل حتى في وقفاته. واذكر رحمه الله عليه الشيخ عبد السلام البرجس، وقد ذكر ذلك في كتابه في ايش اسمه؟ التمني. في كتابه التمني، وان لم يسمي نفسه فانا اعرف انه كان يقصد نفسه. رحمه الله عليه. حفظ كثيرا من الكتب في طريقه الى الجامعه، في وقفات الاشارات. في وقفات الاشارات. وكان يراجع فيها كثير من الكتب. بجواره. ولذلك همة الناس تختلف، حاول ان تستفيد من وقته. قال: يا معاذ، نعم، أتدري؟
قال: يا معاذ، أتدري ما حق؟ قال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا.
هنا تجد أن معاذ متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ساكتا، لم يقل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحثه على ان استفد يا معاذ، فاتى به يشتغل بهذه الطريقة، يقول كيف تقيم النار تسأل هذا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسأل قال يا معاذ تدري ما حق الله عليك؟ هنا أراد أن يعلمه كأنما يقول اسألني عن ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فهنا معاذ متأدبا لا يعلم الجواب، قال الله ورسوله أعلم، هنا أدب فيما لا تعلم قل الله أعلم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الإنسان ماذا؟ الله الله أعلم الله أعلم. وهناك لفتة جميلة للشيخ محمد أمام رحمة الله عليه لما شرح هذا، قال ويجوز أن يقول الإنسان بالأمور الدينية الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على هذا بلغت اللهم أشهد، ما من شيء إلا وقد أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أتانا منه خبرا. فلذلك النبي بلغ الرسالة، وهذه لفتة منه رحمة الله عليه. لكن لو سألك إنسان أين أقول أن تقول الله ورسوله أعلم؟
لا،
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحباب، بل إنه لا يعلم فهو حي صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله، ولا في موته ولا يوم القيامة. أنا يأتي يوم القيامة أقوام يذلون على الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فماذا يقول له الملائكة؟ ها؟ إنك لا تدري. إيش معنى لا تدري؟ لا تعلم. ولو كان يعلم لما قال لهم، صحيح ولا لا؟ هذا يوم القيامة، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فكيف يأتون عند قبره ويقول رسول الله علمنا كذا يا رسول الله، انقذني يا رسول الله يا رسول الله. ولكن سبحان الله العظيم، الجهل إذا انتشر في الناس جعل العقيدة في البشر كعقيدة في رب العالمين ونسبة الغيب إليه. نعم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك، وهذا حق أوجبه على نفسه تفضل منه ومنا. فالله سبحانه عز وجل يحب أشياء ويحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء بما يوافق حكمته. وجبت محبتي للمتحابين لي، إني حرمت الظلم على نفسي، ولذلك يحرم على نفسه ويوجب على نفسه ما يوافق حكمته. وليس هذا في المقابل، انتبه، وليس هذه المسألة في ايش؟ في المقابل، إنه حق إلزام على الله تبارك وتعالى، لا، إنما هو حق تفضل ومنة وكرم ومنحة منه سبحانه عز وجل.
قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين.
قال لا تبشرهم فيتكلوا. المسائل معنا ولا من معنا؟ ها؟
معنا.
احنا اتفقنا ناخذ المسائل ولا بدون مسائل شباب؟ ايش رايكم؟ لا يعني الوقت ما له معنى، لان المسائل تعاد الكتاب، كانما اعاده للمسائل اللي ذكرناها. فهل ترغبون استعمال المسائل ولا نبتدي بالمتن والحفظ بالمتن؟ طيب؟ ما ابي صوتكم يعني. هو من باب التصويت، ابي اعرف رغبتكم انتم، لن تسلكم انتم مولي انا. تريدون المسائل ولا ما تريدون؟ الذي لا يريدها؟ والذي يريدها؟ طيب اقرأ المسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى
والمعتمد من اليوم ورايح هذه النسخة، المعتمد هذه النسخة، الذين سمعوا وأعطيناهم اليوم من هذه النسخة، في ناس متأخرين، هل كانوا حافظ أحد منهم؟ يرفع يده ويأتي يأخذ نسخته، تفضل، تفضل، تفضل.
الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن
الذي عنده نية أن يبدأ في حفظ المثل يأتي على الصلاة. نعم، واصل.
الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه،
لأن الخصومة فيه لماذا؟ التوحيد، لأن الخصومة فيه التوحيد. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ها هنا هذه الآية من يبين هذا الفائدة من يبين لي مراد المؤلف منها. أقرأوها يا من بأيديكم النصر. فائدة رقم ثلاثة ولا؟
نعم.
ثلاثة؟
نعم.
الفائدة رقم ثلاثة تأملوها. قال وذلك فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما مراد هنا؟ أي أن من لم يحقق التوحيد فلم يتحقق فيه هذا المعنى. فإن قريش قالت نعبد إلها سنة وتعبد إلهنا سنة، فمن كان عنده عزم لعبادة الله وفي ضمينه عود لعبادة غير الله فتلك الأزمان التي قضاها في عبادة الله لا تعتبر عبادة الله. لماذا؟ لأن في قوله وفي عزمه أنه عائد على الشرك، والشرك لا بد له من توبة صادقة مع الله عز وجل، لا بد أن تتوب من كل الشرك لأنه فيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ معنى من قول نعبد الله سنة، لا بهذا القصد لستم عابدون ما أعبده أنا أن أما أفردته وحده لا شريك له لا عودا لعبادة غيره. واضح أننا انتبهت هنا لورا.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ما الحكمة في إرسال الرسل في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا؟ لذلك الحكمة في إرسال الرسل نشر التوحيد والتحذير من إيش؟
أصل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
ما الدليل على أن جميع الأمم عمتهم جميع الرسالات؟ قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كل الأمم بعث الله عز وجل رسولا. فلا حجة لأحد أن يأتي يوم القيامة ويقول لا علم لي إلا من ذكر الله تبارك وتعالى لهم ممن عذروا لعدم وصول الرسالات إليهم.
السادسة السادسة أن دين الأنبياء واحد.
ما الدليل على أن دين الأنبياء واحد؟ في قوله تعالى ولقد جعلنا لكل أمة رسولا. كل الأنبياء والرسل ماذا قالوا؟ قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل الأنبياء كلهم أقروا بلا إله إلا الله. في عهد نوح نوح رسول الله، عهد إبراهيم إبراهيم رسول الله، في عهد موسى موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، في عهد عيسى، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ختم الله به جميع الرسل، ختم الله به جميع الديانات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا دين خاتم ونبي خاتم والقرآن خاتم جميع الكتب، فكل ما بقي منها أصابه التحريف. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
أين يظهر هذا؟ ها؟ أن اعبد الله لا تتحقق عبادة لله إلا باجتناب الطاغوت، وهذا واضح في الآية التي تلي آية القدسي من يحفظها ويردها. ومن يكفر ويؤمن فقد استمسك بالعروة. جميل. واصل.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ولذلك ابن القيم كلام جميل فيها قال وهو ما طغى فيه وتجاوز الحد من متبوع أو معبود أو إيش أو طاعة، كل هذه الأشياء تعتبر طاغوتية. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة
إذا هنا آخر الوصية هذا قال وأن هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا سبيل الله، هذا صراط الله، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوط وقال هذا صراط هذا الطريق الموصل، هذا الطريق الذي الى الجنه، ولذلك هذا حبل الله الذي امر الله تبارك وتعالى بالاعتصام به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالذين تفرقوا هم الذين اخذوا السبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل باب منها شيطان يدعو الى جهنم. ولذلك صراط الله واحد وسبيل الله واحد والطريق الى الله واحد. ياتي بعض الناس اليوم ويقول كل الطرق تؤدي الى مكه، صح ولا لا؟ نقول نعم صدق، اللي بيروح بالطياره، اللي بيروح بالسياره، اللي بيروح على الجيله، اللي بيجي من شمال، اللي بيجي من جنوب، اللي بيجي من شرق، هذه مكه، اما الجنه لا، طريقها واحد. واصل؟ المعنى واصل؟ تلك مكه، نعم. يا خالد كل الطرق توديك المكه، لكن ليس كل الطرق توديك الجنه. ليس الى طريق واحد. هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على الفرق والجماعات سواء كانت العقديه المختلفه التي لها منحا عقدي صرف، او سواء من دخلت بابواب شتى وانحرفت فيها كالمعاصره منها من الاخوان المسلمين او من جماعات التبليغ او التحرير او غير ذلك من الاحزاب التي خرجت، واما الرافضه واصولها والخوارج واصولها والمرجئه واصولها والجهميه والمعتزله، فكل هؤلاء مفروض منهم، ولكن جميع هذه الفرق التي خرجت في عصرنا هذا لها نصيب من تلك الفرق الخمس الكبار. كل منها لها منحة. ولذلك تجدها تخالف اما في مفهوم وحدة العقيدة، واما في مفهوم وحدة المتابعة، واما في مفهوم وحدة الجماعة، واما في مفهوم وحدة القيادة، واما في مفهوم وحدة المرجع. هذه الخمس كلها تخالفك هذه الطوائف. وهذا درس لعله ان شاء الله اريده بالشرح، ان الاصول التي يتفق عليها اهل السنه ويخالف فيها اهل الاهواء، منها هذه الخمسه امور. نعم.
الثالثه عشره معرفه حق الله علينا.
ما هو حق الله علينا؟ ان نعبده ولا نشرك به شيئا. نعم.
الرابعه عشره معرفه حق العباد عليه اذا ادوا حقهم.
هذا ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
أريدك ترفع يدك يا من تريد الجواب. أريدك ترفع يدك يا من تريد الجواب. من قال عندي؟ ها؟ عند من؟ عندك؟
أقل 24 الناس.
طيب سريع غيره. قال هنا حقين، قال هذا الحق لا يعرفه كثير من الصحابة. أيهم؟ ها؟ قوله؟ لا ها؟ عندك
حق الله، حق الله
للعباد. صحابة رحمه ما يعرفون حق الله على العباد.
حق العباد الله.
خلاص طيب صحيح الحين. لا يا ريت ما على كل نعم. البعض يقول ان الذي لا يعرفه صحابة حق الله على العباد، استغفر الله. يا صحابه كلهم على التوحيد. لكن الثاني انه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على ان الجهل ببعض العلم لا يضر بصاحبه، وأن العلم فيه ما هو أمر واجب على الأعيان، ومنه ما هو كفائي. ولذلك قيل أنه معاذ روى هذا في آخر حياته، أن هذا الحديث رواه في ماذا؟ في آخر حياته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تخرج، ولكنه أخبر من باب آخر وهو يخشى أنه يكذب، رواه تأثما، يعني حتى لا يقع في ايش؟ في الإثم. فروى هذا الحديث، ومات كثير من الصحابة وهم ما يعرفون هذا الحديث. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تخبرهم حتى لا يتكلوا، أي لا يتكلوا على العمل ويتركوا التنافس فيه. أي لا يتركوا التنافس في ايش؟ في الأعمال، فيتكلوا على الوعد في ايش؟ في الحق الثاني، لا يعذب من لا يشرك بشيء، فيأتي الإنسان والحمد لله أنا ماني مشرك. وبعضهم حتى لو وقعت فيها يعني لاحظتم او لن انافس، ومع ذلك هذا لم يضير الصحابه رضي الله عنهم. ما الدليل على ذلك؟ مسابقتهم في الخيرات، بل يعلمون انهم مبشرين بالجنه وما منهم الا ومعلوم موطنه في القتال في سبيل الله. معلوم موطنه في القتال في سبيل الله. عكاشة الذي قال سبقك بها عكاشة، ها؟ يعلم ان من السبعين الذين لا يعذبون، تعلمون اين مات؟ ها؟ مجاهدا في سبيل الله في حرب مسيلمة لما قتل. ما ردهم ذلك من المنافسة في الخيرات. ونحن الواحد منا اذا صلى الفجر وفعل بعض الأعمال وأشعنا فيه ما شاء الله شكل الصلاح غرته نفسه غرته نفسه وبدأ تتمايل أمامه كأنما هو من الأئمة الصالحين. إي والله يا أخوان نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ينبغي لك أن تتقي الله وتعلم أن الله هو الذي وفقك لذلك. فانتبه لخطاياك، انتبه لخلوتك. ولذلك من أعظم ما يريق العباد ذنوب الخلوات، ومن أعظم ما يرفعهم عند الله طاعة الخلوات. إذا انتبه لنفسك ألا تصاب في مقتل بسبب نفسك. نعم.
سادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
كتمان العلم؟ نعم، هنا علمها فقط معاذ، ومعاذ لم يخبر بها في آخر حياته، دل على أن من الصحابة من مات وهو لا يعلم بها. نعم.
سابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
والبشارة سمي البشرة بشرة لأنها تؤثر، سميت على إثرها البشارة، فتتغير بشرته، اللون يتغير عندما يأتيه الخبر المباشر الذي يبشر به، فسميت بشارة.
الثامنة
وهي مما يبرئ ويجوز التهاني في البشائر. نعم.
ثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
الله أكبر، ولذلك يترك العمل.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
فصلنا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول الله أعلم. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
لا بس أن تخصص فيه مثل حزبية ولا ناس معينين يعلمهم والثاني يطردهم، لا لا لا، أحيانا بعض العلم ما يصلح نشره في العامة، يعني مثلا الردود على بعض يعني مسائل في تفريع أصول الفقه ورد على الكلاميين، لما تفرع هذه مسائل عوام هم يفهمون من بك، ما تحدث الناس في ملاك تبلغ ايش؟ عقوله فيكذب الله ايش؟ ورسوله، لذلك ما كل العلم يطلب، بعضها مسائل قد تخص ليس للتخصيص ذات لأمر معين، لا إنما لتعليم شخص لأنه له أمر في الأمة ومن معاه في الأمة. من معاذ في الأمة أجيبه يا أخوان؟ معاذ، تعرفون معاذ؟ معاذ بن جبل، ما منزلته في العلماء؟ أعلم الأمة خاصة بهذا العلم. ولذلك ما عندنا الحين دراسات، وأحيانا بعض في الجامعات عندنا دراسات عليا، كل الناس يدرسونها ولا هنا من هم لهم بعض الأشياء اللي تعلموها وفهموها. الآن أهل العلم علماء الموجودين كلهم في الفن واحد، كلهم بالعلم واحد، ولذلك يبقى الله من يشاء. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، هذا ذكرناه.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة
إذا كانت بطيئة.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه
لخاصة بالعلم، وهنا ليس فضيلة عامة إنما فضيلة خاصة بهذا المعلوم، وأما الفضل المعلوم هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم.
الرابع
ليس تفضيل صحابي في موطن من المواطن دليل على ان يكون هذا تفضيل عام، او تخصيصه بشيء دون غيره دل على انه افضل من غيره. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شان هذه المسألة.
اي مسألة؟
التوحيد.
احسن، ولذلك ذكرها معه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي اليوم، اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين، انه ولي